باب يمين الحالف على نية المستحلف. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
أشار في هذين الحديثين وهما حديث واحد إلى أن النية معتبرة في الأيمان، ولهذا قال العلماء يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها وأوجب للإنسان أن يحلف، ثم إلى العرف، ثم إلى اللغة. أربع مرات: النية أولا، ثم السبب، ثم العرف، ثم اللغة. فمثلا إذا قال والله لا أنام إلا على فراش، ثم نام على ظهر الأرض، فقيل له عليك كفارة اليمين، فقال أردت للفراش الأرض، لأن الله تعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، قلنا إذن لا كفارة عليه، لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. وإذا قال والله لا أكلن الآن خبزا، ثم أخذ كأسا من ماء فشربه وانتهى إلى هنا، وقال أردت بالخبزة الماء، فهنا لا نقبل منه. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل فلا يقبل منه. الثاني السبب: فإذا قال والله لا أكلم زيدا، لأنه ذكر له أن هذا الرجل فيه ما يجب هجره، ثم تبين أنه ليس فيه بأس فكلمه، فلا شيء عليه، لأنه كلمه لسبب تبين أن الأمر على خلاف. ثم إلى العرف: فإذا قال والله لأذبحن بضيفه شاة، ثم ذبح أنسا، فإن عليه الكفارة، لأن الشاة في العرف هي أنثى الضأن. ثم إلى ما تقتضيه اللغة العربية، ولكن إذا تعارضت اللغة العربية مع الحقيقة الشرعية فأيها تقدم؟
الحقيقة الشرعية.
بالنسبة للمسلمين تقدم الحقيقة الشرعية. فإذا قال والله لا أصلي فصلى، ثم قال لا أنت علي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وأنا ما دعوت، قلنا لكن الحقيقة عند المسلمين الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. قبل أن يقال وإذا كان الإنسان في خصومة فهل يرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه، واليمين على نية المستحلف، فلا ينجيه أن ينوي شيئا على خلاف ظاهر له. فإذا ادعى عليه مدع قال في ذمتك لي 1000 ريال، وهو حق، فتخاصم عند القاضي، فقال المدعي عليه: والله ما له عندي شيء. ظهر اللفظ النفي انه ليس عنده شيء، وهو نوى بقلبه الاثبات على ان تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. فهل نقول ان اليمين الان يمين مغموس او لا؟
نعم
نعم، هي يمين مغموس، مع اننا لو رجعنا الى نيته اي نية الحالف لم تكن يمينا مغموسا، لانه صادق له عنده شيء. وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الفصول، وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدق ويقر بالحق، وأن تأويله لا يجزي شيئا، لأن النية على نية، لأن الحلف على نية المستحلف.
باب
رجل
تصدق على امرأة سألته بخمسة،
تصدق على امرأة
بخمسة،
بخمسة
إذا
خمسة إيش؟
خمسمائة، فسألته مرة ثانية
خمسمائة
إيه يعني خمسمائة ريال، فسألته مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا تستعطفه، فتصدق عليها بمئة
فقط، مئة
إيه نعم
زيادة على 500،
نعم فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه السابعة، فغلب على ظنه بعد أن أعطاه السابعة بأنها تكذب وأن هذه القصة كما سقطها، فأخذ منها 700 وذهب. فهذا فعله صحيح؟
نعم فعله صحيح، وتوبخ على هذا.
في الحديث السابق يأتي لابن أخيه شلاهما الأمر للنذب،
أي نعم أفضل يعني أن يكفر عن مئة ويأتي لديه خير، إلا إذا كان في واجب، إذا كان في واجب فليأتي لديه خير على سبيل المنزل، كما لو كان هجر أخيه المسلم مثلا أو عدم الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك. إذا ترك الخير ووضع على يمينه فهذا ينظر، إذا كان خير واجبا فهو آثم، وإذا كان خير غير واجب فقد ترك الأفضل.
الأمر
أو عموما الأمر في قوله فليأتي الذي هو خير، ولا عموم الأمر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في أصول الفقه، وإن شاء الله يأتينا في أصول الفقه.
باب الاستثناء. حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال: كان لسليمان 60 امرأة، فقال: لا طوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان درة له في حاجته. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا مامر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهم فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان درة لحاجته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله.
أولا الاستثناء يعني في الأيمان. والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها. وأخواتها هي غير وسوى وحاشا وخلا وما أشبه ذلك. والاستثناء باليمين له فائدتان إذا كان بمشيئة الله. الفائدة الأولى أن ذلك أقرب إلى حصول مقصوده. والفائدة الثانية أنه لو لم يتحقق له ما أراد لم يكن عليه كفارة. ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها. منها أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه. فلو قال والله لأفعلن كذا ولم يكن في قلبه إن شاء الله ثم بعد أن أكمل قال إن شاء الله فهذا لا ينفع. لأنه لا بد أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه. وهذا الشرط فيه خلاف والصحيح خلافه. وأنه ليس بشرط. وأنه لو لم ينوي إلا بعد أن أتم المستثنى منه لكان استثناؤه صحيحا. ويدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله. فإن سليمان أقسم أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال ذلك لم يحنث. وهذا دليل واضح على أن الإنسان يصح أن ينوي الاستثناء ولو كان بعد تمام المستثنى منه. يعني يشترط أيضا أن يكون متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو قال والله لا أفعلن كذا ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إن شاء الله، وهو ناوي أن يستثني من قبل، لكن لا يتكلم بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة، فإن هذا لا ينفعه. والصحيح أنه ينفعه ما دام في مكانه وحديثه متصل. ودليل ذلك هذا الحديث، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. ويدل لهذا أيضا حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة، حيث ذكر حرمة مكة وما يتعلق بها، وذكر من ذلك أنه لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها، ومضى في خطبته. ولما انتهى قال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم وقبورهم. فقال إلا الإذخر، وهذا استثناء بعد جملة بعد عدة جمل، مما يدل على أنه لا بأس أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلا وفي مكان الاستثناء. ولا فرق بين أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو بمشيئة الله أو بإرادة الله أو إذا أراد الله أو ما أشبه ذلك. المهم أن يفهم من كلامه أنه رد الأمر إلى الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه أقسم قسما مؤكدا أن يطوف على 90 امرأة وتحمل وتلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وهذا لا يتفق لكثير من الناس بل لأكثر الناس، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى ملكا، والملك يحتاج إلى قوة، فأعطاه الله قوة على قدر ملكه. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا على معاوية في أن يأكل ولا يشبع أو كلمة نحوها، قال إن هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خير لمعاوية، لأن معاوية صار خليفة، والخليفة لا بد أن أتيه من أنواع الأرزاق الشيء الكثير. فلو كان كسائر الناس لم يتحمل أن يتمتع بما يأتيه، وإذا كان يتسع بطنه لشيء كثير كان هذا من تمام نعمته وتنعمه بما أنعم الله. بقية الحديث إن شاء الله غدا، والظاهر أننا نحيل ولا نوفي، لأن أحل البارحة على الحديث ولكن ما نبهتون عليه.
وفعل ما يقدر عليه هو أنه أتى على سبيل الله، لكنه لم يكن الذي حلف عليه حيث أن الله حنفه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أحلم على الله لأضر، يعني إذا أتى له بما أقسم عليه. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله بلغوا في أيمانكم ويأتي مؤاخذكم بما كسبتم أي بما عقد في صدق وقدر ما يشعر الإنسان بعض الناس لا يدري هل هو كافي أو حسن
قول
صلى الله عليه وسلم رحمه الله
ليش؟ قول حسن آكل وعند الله هل في استقاء إذن؟
هل في إيش؟
استقاء
هل إذا حل في يمين بغير سبب فقد يقال أنه يأكل لأن الله سمى هذا كفار وقد يقال أن هذا في معنى أشد وإن لم يكن فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الدجال أولها وشرها آخرها مع أنه لا شر في الآخر ولا في وكذلك شره خيركم في نساء أفراد شرها أول
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القفقان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك.
إيمان الدليل على أن الكافر إن عقل المسجد فإن قرأه في كفره فقد بلئ منه وإن لم يقضي فإنه يقضيه بعد إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يوفي بنذره فإن قال قائل الاعتكاف هنا في غير رمضان فلا يشرع أن يعتكف الإنسان في غير رمضان قلنا لا ليس في مشروع لكن لو فعل يعني نذر وفعل فأرجو أن تأخذ به بأس أما أن نقول إنه يشرع للإنسان أن يعتكف في المساجد في غير رمضان فلا بل ولا يؤمن برمضان إلا في العشر الأواخر لأننا نعلم السبب الذي شرع من أجل الاعتكاف وهو تحري ليلة القدر ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول ثم في الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر ولم يعتكف مرة واحدة في غير رمضان إلا حين ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال وبه نعرف ضعف قول من يقول للعلماء إنه ينبغي للإسلام إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فلنقول هذا خير عظيم فأين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحيح؟ لماذا لم يقل لأمته انوي الاعتكاف إذا دخلت المسجد؟ ولماذا يقول في الجمعة ما فعلت صلاة الأولى فلا وكذا وما فعلت كان يفعل كذا ولم يقل فقد اعتكف؟ والعبادات مبنية على ايش؟ على التوقيف لا يمكن أن نشرع شيئا بدون إذن الشارع فإذا أورد علينا المورد هذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه يقول هذا من باب جاء وليس من باب المشروع فإن قال قائل ما هذه القاعدة التي أتيت بها؟ لأن السنة دلت عليها السنة دلت مر علينا أمر ما معنى الصدق عن المجد الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه ويقسم يقول الله أحد أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يشعر ذلك الأمة لا بفعله ولا بقوله المصحف في الصوت لو أراد الإسلام أن لا يفطر عنده بالشمس ولا يأكل الناس يجوز أو لا يجوز؟
يجوز
يجوز لكن ليس بسنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من خير ما عجلوا لفظ فهناك فرق بين كون الشيء يشرى للأمة على سبيل العموم وبين أشياء يقرها الشارع قضايا أعيان يقرها الشارع ولكنه لا أمور فيقول فصل عمر في الكافر من هذا الباب
وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها.
السبايا التي سباها النبي صلى الله عليه وسلم هي ربس سفيه وهم كثيرون من النساء والولدان ولكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين فلما رآهم عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا أمر أصحابه أن يعتقوا سباياهم فاعتقوا فرجع هؤلاء السبايا مع أهلهم وكان رضي الله عنه عنده سبية فلما سمع بذلك أمر ابنه أن يعتقها ففي هذا الحديث لي على مسائل منها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما قال الفرض ليلا فأطل يوم وليلة والجمع بينها سهل وهو أنه قد يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة أو الليلة ويراد به اليوم والليلة ويكون الواقع أنه نذر أن يعتكف يوما بليلة أو ليلة بيوم ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف على الإسلام، لأن اعتاقه السبائل لا شك أنه سوف يؤثر في قلوب أهليها بمحبتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومنها شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بأنفس ما يكون عندهم لا يبالون إذا كان فيه طاعة الله ورسوله. ومنها جواب التوفيق للأجل، لأن عمر رضي الله عنه وكل ابن عبد الله أن ينصح الصبية الذي عنده. ومنها بيان الحكمة في تقدير الله عز وجل وتدبيره، لأن هذه الغزوة كان الانتصار فيها أولا للمشركين، وهي غريبة جدا لأن المسلمين خرجوا من مكة 12,000 قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 10 من الذين فتحوا مكة وأذان من أهل مكة، وخرجوا كغزوة الفتيل وصاروا يقولون مفتخرين بفطرتهم لن نغلب اليوم من تلك. فتمنت لهم المتقين وهواسوا في الوادي، فلما نزل في الصحابة هجموا عليه، وكان عددهم أي عدد العدو 3,500 تقريبا، يعني حوالي الربع أو يزيد قليلا أقل من الثلث. ففروا الصحابة ولهوا، ولم يبقى مع رسول صلى الله عليه وسلم 12,000 إلا نحو 100 رجل كلهم معهم، حتى يريهم الله عز وجل أن الكثرة ليس بها غلبة. وإذا أعجب الإنسان بعمله أي عمل كان فالغالب فيه البشر، فإياك والرسل. تفرقوا ولكن الله عز وجل لما أراهم ما كانوا يفتخرون به سدد رميتهم وأنزل السفينة عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا العدو وغنموا منه غنائم كثيرة جدا جدا. ومن السبايا نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفانة وهي على حدود الحرم، وفي إحدى الليالي نزل إلى مكة ولم يشعر به كثير من الصحابة، وأتى بعمرة وخرج في ليلة عليه الصلاة والسلام.
وحدثنا عبد بن سميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان ذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة المواد باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد آتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وحدثنا قوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه
قال ابن عمر ما فيه من الأجر
النووي ما ذكرها النووي ما ذكرها أن ابن عمر عاتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي بالألف. وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه. وقيل هو استثناء منقطع وقيل بل هو متصل ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا.
فهم أحوال المعنى الأول فصح يعني أنني لا أريد بذلك البر والتقرب لله عز وجل لكن أريد بذلك زكاة نفس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارتها معتقة. هذا هو الوجه بمعنى هذا. وأما قول النووي رحمه الله من هذا من الأعوام وهو ما روي عن ابن عمر فإنه لا يوافق على هذا. ونحن نقول الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية. نحن نقول ما يسوى بمعنى ما يسعى.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
قول هذا الغلام لما قال أوجعت قال لا كيف يقول لا وقد أثر ضرب بظهره.
نعم. عن شيء؟
أي نعم.
الظهر خوف من ابن عمر.
نعم.
خوف من ابن عمر.
نعم. أو هذا من مجرات العرف الآن. إلى الآن نفعل هذا. يقول لا يعني تسهيلا للأمر. تسهيلا للأمر الذي حصل. وإلا ثم عارفين أن يكون متعولا. يقول لا أي لم توجعني وجعا شديدا. وهذا يمكن لكن الناس الذين يقولون هذا لا
لا يريدون هذا السمو، وإنما يريدون التسامح والتساهل وأنه شيء سهل وما أشبه ذلك. والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات والأفعال أيضا بالنيات. فما اشتهر من عند الله على معنى من المعاني وهو قول ظاهره باطل فإنه يجرى على ما يعرفه الناس، وهذا في كل كلام.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة.
ذكر لنا أن رجل أبيهم قدم من الحج أيام كان الناس يحجون على الإبل، والحج على الإبل بما سبق فيه تعب ومشقة، وكانت البلاد أيضا ليست بتلك الآمنة كما هي اليوم الحمد لله. وجرت العادة فيما سبق أن القادم من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عليه لا سيما الحاج. فقيل لأحد الرجلين لعلكم ما في اللحم، عز ما في اللحم. قال له أخوه لا والله يا أخي في اللحم، لكن نريد الأجر من الله عز وجل. الأول على طريقة العدل وهي تسهيل الأمور، لأنه ليس هناك شيء يشق. والثاني الصراحة والصدق، فأيهما أولى؟ أظن أن الأول أولى، الأول أولى، لأن الثاني فيه نوع من التسخط أو الشكاية أو ما أشبه ذلك. لكن الإنسان ينبغي له أن يسهل الأمور أمام المحقق ما لم يكن إثما.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من نطم عبده ولم يذكر الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كميل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى. ثم قال كنا بني مقرنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
يعني ابن عمر حد الأيام دليل على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على مملوك، وأما غير السيد فإنه لا يقوم الحد على مملوك، لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، وذلك لأنه لو فتح الباب لكل إنسان رأى شخصا أصاب حدا أن يقيم عليه الحد لكانت مملوك فرض. أما السيد فلا أحد يشاركه في مملوك، لذلك جاز أن يقيم الحج على منه، وإذا جاءت إقامة الحج فالتعقيب إذا جاءت.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمين.
حديث الثاني هذا دليل على أن من حج على منه فإنه يعتقه، فإن اضطر إلى بقائه قلنا له أعتقه واستخدمه. المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه.
هذا واجب يا شيخ. واجب الاعتاق بعد الضرب.
قال الحديث أنه واجب لكن شرط أجل الحق
في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.